أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة التاسعة في كتاب المعاملات أو كتاب المكاسب والمتاجر. المسألة التاسعة: الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات. إذا كانت بعض مثلا النقود مستعملة في زمان ما ثم خرجت عن الاعتبار، يعني ما تستعمل في زمان آخر، لأن هذه الأوراق القيمة لها اعتبارية مو حقيقية، يعني يصدرون ورقة يقولون بأن هذا لها هذه القوة الشرائية، فالدينار له قوة شرائية، ممكن يغيرون هذه العملة إلى طبعة ثانية ورقة أخرى، فإذا تسقط عن الاعتبار يعني ما لها قيمة، أو تكون مغشوشة. هذا دائما بعض الأشخاص في الجرائد يشوفون بأنهم يغشون العملات، في هذه الحالة تحرم المعاملة بها، لا يمكن المعاملة لا بالخارج عن الاعتبار ولا بالمغشوش، ولا يمكن جعلها عوضا أو معوضا، يعني ثمنا أو مثمنا. ثمنا يعني تشتري بالفلوس، ومثمنا يعني تبيع الفلوس وتتصرف، فعوض ومعوض يعني ثمن ومثمن في المعاملات. مسألة العاشرة، لنا راح نختار من المسألة المسائل المهمة: يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمرا. إذا شخص تعرف أنه إذا تبيع العنب له راح يسوي خمر، هذه الحالة ما يجوز لك أن تبيع له، فتعلم بأنهم يشترون من أجل أن يصنعوا الخمر، في هذه الحالة لا يجوز أن تبيع لهم هذا العنب. فيحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمرا، والخشب يعني ويحرم بيع الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للهو أو القمار، تبيع بأنه تعلم أنه يعمل منه صنم أو أنه يعمل منه آلة اللهو أو القمار، الصنم اللي يعبد مو أنه التمثال اللي رح يأتي بعده قليل حكمه. وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع ويحرز، يعني يحفظ فيها الخمر، تدري بأنه إذا أجرت هذا البيت راح يحوله بار للخمر، بيع الخمر ما يجوز، أو أنه تعلم أنه يحفظ في صناديق الخمر كراتين الخمر، في هذه الحالة أيضا لا يجوز، أو ليعمل فيها بعض المحرمات، أي شيء من المحرمات تعلم أن هذا الشخص سوف يستأجر هذا المكان ويحول المكان إلى أعمال تكون محرمة. مسألة 11، يحرم بيع السلاح من أعداء الدين، يعني إلى أعداء الدين لو راح يحاربون المسلمين. في آخر المسألة: بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم مما يكون سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها. إذا طبعا أعداء للدين، أعداء الدين يعني يفترض فيهم أنهم يريدون قتل المسلمين والناس العاديين، ويثبت أنهم أعداء للدين هم فقط، كل الشعب الغربي معادي، لا أكو بعضهم مو معادي، فإذا سواء كان سلاحا أم لم يكن سلاحا شيء آخر، أيضا في هذه الحالة إذا كان البيع إلى أعداء الدين فلا يجوز البيع. وتجي المسألة العكسية أنه هل يحرم شراء البضاعة من الأعداء أعداء الدين إذا كان يؤدي إلى تقويتهم؟ نفس الحكم يأتي، إذا كان يؤدي إلى تقوية أعداء الدين في هذه الحالة أيضا لا يجوز الشراء منهم، وهذا يجري على قضية مقاطعة البضائع اللي احنا لازم نركز عليها، والمؤمنون لا يشترون هذه البضائع منهم حتى نضعفهم تدريجيا، هم قاعد يقون ويحاربون بأموالنا، يعني سواء سيارات الأجهزة غيرها، هذه تقوية للأعداء اللي قاعد يأتون بهذه الأموال ويحاربوننا بنفس أموال. مسألة 12، الشخص يستغرب مثلا لو أمام المسجد تروح مثلا هذه السيارات اللي مفروض أن تقاطعها المؤمنون. أنا مرة خذيت استقراء وأنا أمشي، تقريبا 50% من السيارات اللي مفروض أن نقاطعها، 50%. مسألة 12، يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة، يعني تمثال. إذا كان الجسم كامل يعبر عن شيء فيه روح مثل الإنسان والحيوان. والأقوى جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الأحوط تركه. إذا ما في تجسيم، يعني تجسيم جسم كامل الإنسان مثلا فقط يسوي له تمثال رأس أنه ما يعبر عن شيء فيه روح، إذا كان الإنسان ما يقدر يعيش فقط بالرأس، أو أنه بالعكس الجسم بدون رأس وهذا ما يكون فيه روح، قد يقال هنا بالجواز لأنه مو جسم كامل، مو مجسم، وإنما جزء من جسم، أو مع عدم التجسيم يكون بشكل مشوه مثلا بحيث نعلم أنه لا يوجد فيه روح. في هذه الحالة أيضا جائز وإن كان الأحوط تركه، يصير الاحتياط استحبابي. يعني الطفل ما مكلف، بس نحاول نربيه بأنه ترى لا تسوي كذي، ونحاول نبين المسألة حتى الطفل من يأخذ المسألة ترتز المسألة بذهنه. ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار، كالأشجار والأوراد، يعني الورود، يقصد الوردة، أوراد يعني جمع الورد ونحوها، ولو مع التجسيم، حتى لو شجرة كاملة وردة كاملة ما يأثر لأنه بلا روح. ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش، يعني الرسم أو التخطيط أو التطريز أو الحك أو غير ذلك، أي أنواع الرسم الآن الموجود، النحت وغيره، كله ينطبق تحت نفس الحكم. ثم هل يجوز التصوير بالكاميرات الحديثة؟ قل ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة. طبعا ليش جاب المسألة في مقابل لبعض المذاهب يحرمون التصوير بالآلات، بل الظاهر أنه ليس من التصوير. التصوير يقصدون فيه أن الإنسان يرسم بيده، مو يأخذ عن طريق الآلة. الآلة عبارة عن انعكاس الصورة على هذا الفيلم. بل الظاهر أنه ليس من التصوير، وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة، كما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة، يحرم التكسب به. نقول بأنه حرام أن الشخص يعمل المجسم الكامل. نقول هل يجوز أن يبيعه؟ يعني قد يكون المسألتين منفصلتين، قد يحرم هذا لكن يجوز البيع. نقول كما أنه يحرم صنع الجسم الكامل من ذوات الأرواح أيضا يحرم التكسب به، يعني لا يجوز بيعه وأخذ الأجر عليه. إذن هذا الذي يصنع هذا التمثال المجسم لا يجوز له أن يبيعه. نقول عفوا لا يجوز تخميره. يحرم التكسب بضع أنه يصير عمله، يعني يصير وظيفته هو هذا أنه يعمل المجسمات. لا الحين بعله قاعد يتكلم عن التكسب، يعني يصير وظيفته الصناعة، نفس عمل الصناعة يحرم التكسب به. يعني ضع التكسب يفهم من التكسب يعني وظيفته. طبعا لأن أول مسألة، وأما بيعها واقتناؤها قاعد يقول، وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالأقوى. يعني هذا اللي يسوي المجسم ما يجوز هو يبيع، لكن بعد ما انتقل هذا المجسم إلى شخص آخر نقول هذا يجوز له أن يبيع أو لا؟ طبعا المسألة بهذه التفرقة بين الأمرين، نفس الذي يعمل المجسم يحرم له التكسب به وأخذ الأجر عليه. يعني شخص يقول له تعال سوي جسم كامل، نقول له لا، بعد ما سوى انتقل الى شخص اخر، هذا الشخص الاخر يجوز له ان يبيع او لا، حتى نفرق بين المسألتين. واما بيعها واقتناؤها واستعمالها، اقتناؤها يعني يشتريها، يبيع ويشتري، بعد يقتنيها في البيت واستعمالها والنظر اليها، فالاقوى جواز ذلك كله حتى المجسمات. يعني الشخص يجوز له ان يجعل في بيته مجسما. نعم يكره اقتناؤها وامساكها في البيت، اذا صار نعم يجوز ولكن عندي كراهية. الرسم البعض هم يطبق عليه، البعض يقول لا لازم يكون مجسم، مختلف الفتوى فيه. تلاحظون في بعض المسائل عندنا الاحتياط الاستحبابي، وبعض المسائل اكو كراهية، وبعض المسائل اكو استحباب. طبعا هذه قلنا الاحتياطات، الناس متفرقين او مفترقين، مختلفين في درجاتهم الإيمانية. العوام مطلوب منهم هذا اللي يجوز ولا يجوز، مو اكثر من هذا، لان هذا اللي يتناسب مع مستواهم الإيماني. كل ما الشخص يصعد في درجات الإيمان اكو بعض الاعمال ما تتناسب معه. نعم هو جائز بالنسبة لهذا، لكن هذا اللي الذي يريد ان يصعد في الدرجات مجرد انه ينظر الى يجوز وما يجوز، من الممكن ان يتسبب في وقوفه في نفس الدرجة. يعني اذا قسمنا كما في الروايات درجات الايمان الى 70 درجة، في بعض الروايات قد يكون 7 درجات، نقول 70 حتى يصير اكثر. خب هذه الدرجات على اي اساس تعين؟ يعني هذه الدرجة ليش تكون موجودة بأن الأول يختلف عن الثاني في الدرجة؟ هذه الدرجة الإيمانية نفسها اللي عند الإنسان في الدنيا، هذه ينتقل معها إلى عالم البرزخ، وينتقل معها إلى يوم القيامة. الإنسان في الدنيا لابد أن يحرص على أي درجة إيمانية يكون. هذه الدرجة الإيمانية في الدنيا تتعين على 3 أشياء أو من 3 أشياء للإنسان: العقائد والأخلاق والمسائل الشرعية. وهذه الدرجة التي يحصل عليها في الدنيا راح يحصلها في عالم البرزخ، ماكو شيء إضافي عليه ولا أنه شيء ناقص. ففي الدرجة الأولى الإنسان يعمل ببعض الأعمال، هذه الأعمال تتناسب مع نفسيته مع روحيته. في الدرجة الثانية إذا صعد أكو بعض الأعمال راح يتركها. يعني تلاحظون مثلا بعض الأشخاص من يصير متدين يقول أكو بعض الأعمال أنا سابقا ارتكبتها الآن ندمان عليها، قد تكون أعمال مباحة لأن الآن صعد إلى درجة أعلى. ينفض أنه مثل بعض الأشخاص كانوا يقولون بأنه حقيقي، يعني هو قال يقول أنا كنت قبل أستلذ بمباريات كأس العالم، يقول الآن أنا نفسي في ذاك الوقت أصلا كنت أضيع وقتي. هذا معناته هو صعد في الدرجة، لأن الآن بعض الأعمال المباحة اللي كان يسويها الآن يشوف أنها ما تتناسب مع درجته الإيمانية. فكان يسأل هذا الشيء يعني إيجابي؟ نقول نعم إيجابي، لأن الأعمال المباحة التي كان يعملها سابقا الآن يرى أنها ما تتناسب معه. يصعد، لو يصعد إلى درجة ثالثة راح يشوف بعض الأعمال التي كان يأتي بها في الدرجة الثانية ما تتناسب معه، مو واجب ومحرم في نفس المباحات. يصعد إلى الدرجة 60 يرى أن الأعمال اللي كان يرتكبها في 59 درجة من المباحات كانت أعمال أصلا الآن ما يرضى لنفسه أن يرتكبها. يصعد إلى درجة 61، درجة 60، هذه الدرجات 60 كلها ما يرضى عن نفسه أنه كان يرتكب بعض المباحات الآن ما يرضى لنفسه أن يرتكبها. ما واجب ومحرم ما قاعد نناقش، ولا مستحب ومكروه، يعني كلامنا في المباحات. أو أنه في الدرجة الأولى بعض المستحبات ما كان يأتي بها، بعض المكروهات كان يفعلها، صعد الآن إلى الدرجة الثانية بدأ بعمل بعض المستحبات وترك بعض المكروهات. وكل ما يصعد الإنسان إلى أن يصل إلى الدرجة يعمل الواجبات يترك المحرمات، يأتي بالمستحبات اللي يقدر عليها حسب الوقت المتاح، ويترك المكروهات اللي يقدر عليها إذا كانت تحت استطاعته. وهنا يأتي دور المباحات، وهو المهم في عمل المؤمن، أنه هذه المباحات كيف يتعامل معها. فالإنسان الآن ينظر إلى المباحات التي يأتي بها، احتياطات استحبابية عندنا كثيرة في الرسالة العملية. الآن عمله بالاحتياطات الاستحبابية يتناسب مع درجته الإيمانية. الإنسان هذه الدرجة حينما يأتي بالعمل يأتي على أساس السجية الآن التي اكتسبها، الحالة الإيمانية اللي اكتسبها، فالأعمال راح تتناسب مع هذه الشخصية التي اكتسبها الآن. فإذا كان يعمل بالاحتياطات الاستحبابية، قد شخص ما يعمل، ما تعمل لحد الآن، ترى أنت مو في الدرجات العليا. إذا كان في الدرجات العليا تتناسب مع شخصيته أن يأتي ببعض الأشياء. لأن هذه الدرجات كل درجة في مقابلها يوجد درجة من العقائد ودرجة من الأخلاق ودرجة من الفقه، مو فقط الفقه. يعني قد الآن واحد في الدرجة 59 يأتي بمباح معين، نقول أنت مو في الدرجة 59، على أساس هذا المباح الذي تأتي به الآن أنت في الدرجة العاشرة، لأن هذه العمل الذي تأتي به يكون منطلق من العقائد ومن الأخلاق، من الصورة القلبية عند الإنسان. هذه الصورة القلبية سوف تأتي منها الأعمال، وهذه الصورة القلبية تكون مكتسبة من العقائد التي يعتقد بها الإنسان. فإذن نسبة اعتقاد الإنسان يتناسب مع هذه الدرجة. الآن لو مثلا شخص يريد أن يذهب لمقابلة مسؤول، شوف شون يكشخ يعدل قدرته 7 أو 8 وهالقضايا يسويها، يتعطر ويروح. وبعض الناس يصلون، يأتي إلى الصلاة بقميص النوم، بهذا بشداشة النوم، ثوب النوم. والآن إذا ذهبت لمقابلة مسؤول، شوف اللباس اللي تلبسه، الآن أنت بين يدي ملك الملوك، تقف بهذه الصورة. هذا الذي يتناسب الآن مع درجته الإيمانية، يعني يعتقد نظريا بوجود الله، نظريا، لكن هذه النظرية ما اعتقدت، ما انقلبت إلى اعتقاد راسخ في قلبه لحد الآن. ذلك من الممكن أن يأتي ويحك راسه ويحك بدنه وما يلتفت إلى الله عز وجل، يصلي بدون الالتفات مع وجود الغفلة. هذه الغفلة ليش صار عنده؟ لأن هو في الدرجة الدنيا الآن، ما صار عنده هذا الاعتقاد بحيث ينقلب إلى اعتقاد راسخ عنده. هذا الشخص الذي لا يقلب الاعتقادات إلى اعتقادات راسخة، والصفات القلبية ما تكون راسخة عنده، إذا ينتقل من الدنيا إلى عالم البرزخ يفقد كل هذه الاعتقادات وكل الصفات القلبية اللي كانت عنده في الدنيا على حسب الظاهر، لأن في واقع ما عنده هذا الاعتقاد، ولا الاعتقاد راسخ، ولا أن الصفات القلبية راسخة. في عملية الانتقال عندنا انتقال صعب، مو عملية سهلة. حينما ينتقل الإنسان من الدنيا إلى عالم البرزخ هناك يظهر على حقيقته. قد في الدنيا حسب ظاهره، نفض كان طالب علم حسب ظاهره الآن في الدرجة 30، لكن في واقعه قد ما يكون في الدرجة 30، قد يكون في الدرجة 5. هو يقدر يقيم نفسه. الآن ما نجعل تقييمنا للآخرين، الإنسان لابد أن يرى، ينظر إلى نفسه الآن فعلا هو حينما مثلا صار طالب علم، يعني يفترض أنه طالب علم يكون يبدأ من الدرجة 30، خلينا نقول الآن هل هو وصل إلى هذه الدرجة حتى يبدأ الآن بطلب العلم؟ لأن طلب العلم يتناسب مع شخصية الإنسان. إذا كان يبحث على عن مجرد المعلومات، الآن نفرض أنه في الدرجة 5 يبحث عن المعلومات، يعني يكثر المعلومات في الذهن كثر ما يبيك يخزن، ويظهر أمام الناس أنه طالب علم، هم أمام الله عز وجل يعلم أن هذا فعلا طالب علم حقيقي أو لا، لا يظن أنه في مثل هذه الدرجة سوف ينال صفات الطالب الحقيقي. يعني الروايات التي تتكلم عن طالب العلم أنه مثلا أن الأرزاق، أن الرزق، أن الناس يسعون إلى أرزاقهم إلا طالب العلم فإن الرزق يسعى إليه، هو ما يكون مصداق لهذا. هذا لابد أن يبدأ من الدرجة 30. أن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم، ما تفرش لهذا، تفرش لمن يبدأ من الدرجة 30. يعني الحقيقة التي هو يشتمل عليها شنو حقيقته، من ناحية العقائد، من ناحية الصورة القلبية، ومن ناحية الأعمال الخارجية. الآن فقط اهتمام بالفقه ما يؤهل الإنسان للتكامل وللصعود، لابد أن يلتفت إلى الصفات القلبية ويلتفت إلى العقائد التي يعتقد بها حتى يحدد الدرجة التي هو الآن فيها. إذا تحددت الدرجة الآن، الأعمال التي يقوم بها الإنسان تتناسب مع هذه الدرجة، هو يقدر يقيم نفسه. عندنا احتياطات استحبابية كثيرة، عندنا كراهية، عندنا استحباب موجود، عندنا الأحوط تركه. هذه الاحتياطات الاستحبابية إذا قلنا تبدأ بالدرجة 30، هذا الدرجة التي يتأهل بها الإنسان لطلب العلم. هذه الاحتياطات الاستحبابية مو للدرجة الأولى، مو للدرجة الثانية، لأن الإنسان في الدرجة الأولى فقط يبحث عن الجائز وعدم الجواز، يعني عن الواجب والمحرم، بعد ما له شغل بالمستحب والمكروه. يصعد شوي درجات، بعض الدرجات يبدأ الآن يلتفت، نعم واجبات محرمات، شوية مستحبات، شوية مكروهات يأتي بها، يلتفت إلى تأثير هذه الأعمال على صفاته القلبية، ويلتفت قليلا أيضا إلى تأثير هذه الأعمال على العقائد، وأن العقائد أيضا تؤثر على هذه الأعمال. فكل ما الإنسان يصعد في الدرجات الإيمانية يلتفت أكثر إلى عقائده، تكون العقائد أرشخ عنده، تكون الصفات القلبية أكثر حسنا وجمالا من هذه الصفات السيئة اللي موجودة عنده. بالتالي إذا كانت الأعمال هي نتيجة الصفات القلبية فهذه الأعمال تتناسب مع الصفة القلبية. بعض الأعمال الإنسان إذا صعد في الدرجات ما يقوم بالعمل بها، مثل ما طرحنا في الأمثلة، بعض المباحات سوف يتركها ما يعمل بها لأنها ما تتناسب مع شخصيته الإيمانية ومع الدرجة التي يكون فيها. إذن دور كل إنسان أن يراقب، ما يبرر بالفقه، قلنا في الدرس الماضي إنسان ما يبرر بالفقه أنه يجوز أو لا يجوز. إذا صار التبرير فقط على الجواز وعدم الجواز، يعني إحنا لحد الآن في الدرجة الأولى من الإيمان، أنا فات في الدرجة الأولى على أنه يجوز أو لا يجوز، يقول يجوز أسوي، بعد ما له شغل أنه مكروه مستحب، أنه الأحوط تركه الأحوط فعله، هذا بعد ما يلتفت له. فإذا في الدرجة الأولى فقط أنه يلتزم بالواجب يترك المحرم، هذا المقدار. فإذا الإنسان فقط نظر إلى هذا قل انتبه إلى نفسك، أنت الآن مو ترى في الدرجة العالية، أنت الآن في الدرجة الدنيا، حتى لو كان اسمه طالب علم، حتى لو يدرس حوزة، حتى لو الآن نفض أنه دخل بحث خارج، حتى لو أنه صار الآن نفض مجتهد أمام الناس، فإنه يلتفت الآن هو يعلم بواقعه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وفي الواقع لو يرجع إلى نفسه يعرف أنه هذه الدرجة الظاهرية التي يحتلها أمام الناس ما تتناسب معه. يعني الإنسان يعلم، هو يعلم بعقائده، يعلم بالصفات القلبية الموجودة عنده، ويعلم بالأعمال الخارجية التي يقوم بها. لو في الخلوات ماذا يعمل الإنسان؟ حتى الخلوات تكشف شخصية الإنسان. الإنسان حينما يكون في البيت لوحده مو شنو يعمل، بما يفكر، يعني مرغب في العمل الخارجي. حتى الإنسان حينما يكون لوحده ما هي الأفكار التي تأتي إلى ذهنه، هذه الأفكار تتناسب مع درجته الإيمانية، فيقدر يقيم نفسه من خلال ما يفكر به. لأن الإنسان أفكاره تأتي من صفات القلبية، لأن الفكر أيضا عبارة عن عمل، نعم مو عمل خارجي، عمل ذهني، حتى العمل الذهني له حكم شرعي. هذه الأفكار الإنسان راقب أفكارك، تقدر أنت من خلال مراقبة الأفكار تحدد درجتك الإيمانية، أنه هذا الظاهر أمام الناس هو واقع ولا فقط ظاهر، وواقعنا شيء آخر. وكل إنسان مسؤوليته أن يراجع نفسه حتى يرى أنه في الظاهر هو نفس الباطن أو لا. اللهم اجعل ظاهري كباطني في بعض الروايات، مو اجعل باطني كظاهري، اجعل ظاهري كباطني، أنه أظهر أمام الناس على حسب واقعي، ما بي أتظاهر بشيء وفي الحقيقة ما عندي هذا الشيء. والإنسان ممكن يتصنع كثير من الأشياء، ممكن أن يبرر كثير من الأفعال عن طريق الفقه أنه يجوز أو لا يجوز، بس مو هذا المقياس أنه ليجوز أو لا يجوز. إذا كان فقط هدفنا التبرير، إحنا لحد الآن في الدرجة الإيمانية الأولى، ما صعدنا إلى الدرجات هذه 70 المقسمة كما في الروايات. فإذا طالب العلم هذا الاحتياط الاستحبابي يلتفت له، المكروه يلتفت له، حتى لو يجوز أنه يضع الإنسان تمثالا مجسما في بيته، لكن يكره له ذلك. وهذه الكراهية مو للدرجة الأولى، لأنه ما يأخذ من المكروه. الإنسان كل ما يصعد ينظر إلى هذه المكروهات وهذه المستحبات. مسألة 13، الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، يعني يجعله وظيفة، نفهم من هنا أيضا يحرم التكسب، يعني وظيفته يصنع التماثيل، وليس هو مجرد تحسين الصوت، في الأذان هم يصير أكو تحسين صوت، إنسان يقرأ الدعاء هم يحسن صوته، يقرأ القرآن يحسن صوته. إذن الغناء ليس هو مجرد تحسين الصوت، يعني ما ننظر قد الغناء في المعنى اللغوي، مثلا لو نراجع القاموس نقول هذا من ناحية لغوية، قد نقول يتغنى، عندنا يتغنى بالقرآن في بعض الروايات، يتغنى يعني يحسن صوته، هذا بالمعنى اللغوي. نحن الآن في علم الفقه نحتاج إلى المعنى الاصطلاحي، يعني في هذا العلم إذا بالمعنى اللغوي الغناء هو تحسين الصوت، ويأتي حتى في القرآن الكريم، لكن في المعنى الاصطلاحي بل هو مده وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو والملاهي. هذا أكو كيفية خاصة، هذه الكيفية الخاصة التي تتناسب مع أهل الطرب عندهم، لو مثلا واحد يسأل يبي يعرف لحن معين يتناسب معهم أو لا، يروح إلى هذا الملحن مثلا يقول أنا بلحن الأغنية بهذه الكيفية، يقول لا هذا اللحن ما يتناسب مع أهل الطرب فما تقدر لحن بهذه الكيفية، فإذا هذا اللحن لا يتناسب مع أهل ألحان أهل الطرب، فنقول في هذه الحالة هذا يجوز. أما اللحن الثاني يقول لا نقدر نسوي أغنية ويتناسب، مو شرط تكون الأغنية موجودة فعلا، المهم أكو تناسب، قد هذه الأغنية الآن هذا اللحن مو موجود ضمن الأغاني الموجودة، نقول ما دام أنه من شأنيتي أن يتناسب مع مجالس أهل الطرب يصير محرم. الآن هذه الرنات الموجودة في التليفونات مثلا وبعضها تتناسب مع مجالس أهل الله أهل الباطل، المفروض أن المؤمن ما يخلي مثل هذا اللحن. ولا فرق بين استعماله في كلام حق من قراءة القرآن والدعاء والمرثية وغيره من شعر أو نثر. هذا اللحن الذي يتناسب مع مجالس أهل الطرب، واحد يقول أنا بخلي يعني القرآن أخلي أقرأ بهذه الطريقة، نقول ما يجوز حتى لو كان، أو يقرأ الدعاء أو يقرأ الشعر أو يقرأ النثر بهذه الألحان، نقول ما يجوز لك. يأخذون ألحان أغنية مثلا يخلي لطمية عليها مثلا، نقول ما يجوز، يخلي شعر في مدح أهل البيت عليهم السلام بألحان الأغاني التي تتناسب مع مجالس الطرب، نقول ما يجوز، وهذا الآن منتشر بالأشرطة بكثرة أيضا. بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى. كان في القرآن في مديح أهل البيت عليهم السلام، مشكلة واقعة يوم القيامة لهذا الإنسان اللي يأتي بألحان تتناسب مع أهل الطرب لكن يسميها لطمية، والناس الآن يعني صار قضية تجارة الآن في هذه الألحان، وللأسف الناس قاعد يشترون، المفروض أن الناس ما يشترون حتى هذه البضاعة تكسد، وما يجوز للناس أن يشتروا مثل هذه، لا يقول ما أدري، روح اسأل قبل أن تشتري هذا الشريط أنه يجوز أو لا يجوز، وما لكم شغلهم إذا يكتبون ومن ناحية شرعية أنه جائز على الشريط، هذه من ناحية شرعية فقط كلام، أو أن والله عندنا فتاوى بحلية مثل هذه الألحان، فتاوى طلع هذه الألحان بكلام من الفقهاء، لكن هذه الادعاءات موجودة الآن على أي حال. نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس وهو غير بعيد، ولكن بشروط معينة، يذكرون أنه الرجال ما يسمعون صوت المغنية، وأنه لا تستعمل آلات ولا أيضا ولا آلات، ولا أنه يستعمل شيء على شكل آلات موسيقية حتى يصير جائز. الآن هذا المقدار هم ما ملتزمين فيه حتى نقول هذا الاستثناء يكون موجود، هم قاعد إما يضربون على الميكروفون يبون بشيء، هم يطلقون عليه بألحان أهل الطرب. على كل يعني هو فند المطلق، الآن أكو استثناءات موجودة، مو كل الفقهاء يقبلون هذا الاستثناء، هذا الاستثناء عند الإمام رضوان الله تعالى عليه موجود، ومو كل الفقهاء عندهم مطلق أنه حرمة الأغاني حتى في الأعراس، موجودة عندنا فتاوى بعض الفقهاء، لكن ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على زف العرائس يعني في ليلة العرس فقط، مو في ليلة الحنة، مو في ليلة الملكة، في ليلة العرس فقط. وفي المجلس المعد، يعني داخل هذا المجلس، مو أنه ينتقل إلى الشارع. والمجلس المعد له مقدما ومؤخرا لا مطلق المجالس، وهذا الاحتياط بل الأحوط استحبابا الاجتناب مطلقا، يعني في الأعراس أو في غير الأعراس. هذه الأخيرة قلنا تناسب مع الدرجة الإيمانية، اللي ما يأخذون بهذا الاحتياط لحد الآن في الدرجة الإيمانية الأولى بعد ما ينظرون إلى استحباب ومكروه واحتياط استحبابي، اللي الآن يقبل بهذا خلي يقبل أنه في الدرجة الإيمانية الأولى. التبرير بالفقه ممكن، ولكن هذا تبرير موجود، لكن الآن الإنسان ما ينظر أنه يعني يقتصر أنه يقتنع بالدرجة الإيمانية الأولى. إذا يقتنع مشكلته أنه هذا ينتقل إلى عالم البرزخ بالدرجة الإيمانية الأولى. هو إذا مقتنع بهذا، ما عنده حالة التكامل، ما يظن أنه لابد أن يتكامل، هو قانع بدرجته وشأنه بعد. أما الإنسان لا ينظر أنه مثلا الشخص الآن نفر في الدرجة مثلا 10، هو شو يقول؟ يقول الفقه يقول أنه يجوز، وفي الدرجة 10 الآن مو فقط أنه يجوز، قاعد يأخذ بالاحتياط الاستحبابي. فمن الممكن اللي في الدرجة الأولى ما يقدر يتصور شنو أكو عند الدرجة 10، لأنه ما مر في هذا، لكن في الدرجة 10 يعرف شنو أكو في الدرجة الأولى لأنه مر في هذه الدرجة. لأن ذاك الإنسان قاعد يتكامل في الدرجات، الآن وصل إلى درجة 10 يقول أنا أعمل بالاحتياط. ذاك يقول له أنت ليش تعمل بالاحتياط؟ لأن ذاك يتكلم كلامه وأعماله وأفعاله على أساس الدرجة الأولى. فقد يستغرب ليش ذاك يعمل بالاحتياط الاستحبابي، ليش يقول مع أنه الفقيه يقول له يجوز، ما يأخذ باليجوز، لأن ذاك قاعد يتعامل مع الفقه على أساس درجته الإيمانية اللي منبثقة من العقائد ومن الصفات القلبية اللي عنده، فينطلق من هذا. فبعض الأشياء ما راح يقبلها. بعدين مع اختلاف الفتاوى بين الفقهاء، الإنسان المطلوب منه الاحتياط، مطلوب منه الاحتياط، أنه مع اختلاف. لذلك الإمام رضوان الله تعالى ليش أتى بالاحتياط؟ لأن المسألة مختلفة بين الفقهاء فيها، فيأتي بالاحتياط. ما يبي أنه نعم وإن كان الدليل يدل على الاستثناء، الفقير الآخر ما يقبل هذا الاستثناء، الدليل مو ثابت عنده. دور المكلف في الدرجة الإيمانية الأولى يعمل فقط مع مرجع التقليد، كل ما يصعد في الدرجات يبدأ في الدرجة الثانية لنفرض أنه ينظر إلى فقيهين، في الدرجة الثالثة يصعد إلى 3 فقهاء، في الدرجة الرابعة يصعد إلى 4 فقهاء، في الدرجة الخامسة يعمل مثلا بمن يترجح فيهم الأعلمية، في الدرجة 20-30-40 يصعد ينظر إلى كل الفقهاء الحاليين، يصعد في الدرجة 50 ينظر إلى الفقهاء الماضين والحاضرين، فينظر إلى ما يقول به الفقهاء في مختلف العصور، يأخذ ما يكون متناسبا مع الأحوال. بس هذا ما تقدر تقوله حق الدرجة الإيمانية الأولى، هذا يتناسب طالب العلم الآن صعد 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 إلى بحث الخارج، الآن في بحث الخارج اطلع على أقوال العلماء مو فقط الحاليين، اطلع حينما يدرس اللمعة، يدرس مكاسب، يدرس بعض الكتب الثانية، يدخل في بحث الخارج. الآن في بحث الخارج الفقيه يعطي آراء كل الفقهاء في المسألة، نفرض أنه في هذه المسألة عندي 5 آراء، هذا الفقيه يقول أنا أختار الرأي الأول، هذا الفقيه يقول أنا أختار الرأي الثاني، ذاك يقول أنا أختار الرأي الثالث، على حسب الأدلة. والآن أمام الطالب 5 آراء، أي رأي من الآراء يتناسب مع الاحتياط؟ طالب العلم هذا دوره أن يأخذ ما يتناسب مع الاحتياط. هذا في الدرجة الإيمانية الأولى ما تقدر تطلب منه يعمل بالاحتياط، يقول أنا أصلا مرجع التقليد يلا أعرف أنا رأيي شنو، وبالغصب أعرف، وأحيانا هم أكشت وأطوف بعد، لأن هذا يتناسب مع درجته هو. لكن طالب العلم إذا صعد كل ما يصعد في السنة بعد سنة لا يكون المطلوب منه أصعب، وحياته لازم تصير أصعب بعد ما ينظر التبرير أن هذا العمل مباح. ما بيطرح أمثلة حتى يصير أن الأمثلة، يعني بعض المجالس أطرح أمثلة، يعني أحد الإخوان في أحد المساجد في موضوع بعد خطبة الجمعة، يعني يقول أنت ليش تقصدني بكلامك، لا أعرفه ولا يعرفني. قلت له شنو قلت أنا؟ قلت ليش قلت هذا المثال؟ أنت أكيد تقصدني. المشكلة أن كل مثال تبي تذكره أكو ناس داخل المسجد موجودين حتما ينطبق عليهم المثال، لأن الأمثلة الآن ظواهر عامة مو ظواهر فردية. يعني الآن الظواهر الموجودة بين المؤمنين ظواهر عامة. أي مثال تأتي به؟ أكو بعض المؤمنين يقومون، مو بعض المؤمنين، مجموعة كبيرة من المؤمنين يقومون بهذا العمل. الآن صار الإيمان على أنه فقط نظرنا إلى الدرجة الأولى، ما ينظرون إلى أنه لابد أن يكون تكامل عند الإنسان وصعود في الدرجات، وكل درجة تتناسب مع العقائد، مع الأخلاق، الصفات القلبية، ومع الأعمال الخارجية. فنظرنا الآن إلى الفقه، يعني الناحية العملية من الدين، ما قاعد ننتقل إلى الصفات القلبية، أن الإنسان يحشر على أساس صفاته القلبية. هذا الإنسان في الدرجة الأولى. مشكلة واقعة حينما ينتقل إلى عالم البرزخ، شنو صورته الداخلية تكون؟ هو يحرص على كل، لو كانت صورته الداخلية تصير تماما صفات قلبية حسنة، بعد ما يكون في الدرجة الأولى. يعني هني مرة يسوي، مرة ممكن يقوم لصلاة الصبح، مرة ما يقوم، مرة الصلاة يصليها في أول الوقت ويقول يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت. وهذه الاستهانة بالصلاة إذا انتقلت إلى عالم البرزخ، المستهين بالصلاة، نفض في الرواية أنه لا يشم رائحة الجنة. هذا مو اللي ما يصلي، المستهين بالصلاة، اللي يستهين بأنه يؤخر الصلاة بلا سبب. الحين تي هذا اللي في الدرجة الأولى تقول له لا تستهين بالصلاة، شو يقول لك؟ يقول لك يجوز الصلاة في آخر الوقت، ولكن يتناسب مع درجته. لكن في الدرجة الثلاثين ما يقدر يقول، ولا راح يقول بأنه يجوز لي أنا مثلا أنه أأخر الصلاة في أول الوقت. لابد أنه هو متوضي قبل بداية الوقت، واقف على السجادة، بمجرد ما يدخل الوقت عنده يقين بدخول الوقت مباشرة يبدأ بالصلاة، لأنه هو واقف بين يدي الله. ذاك اللي مثلا في أول درجة الله أكبر، آخر شيء الله أكبر، منتهي من الصلاة، قلت بالصلاة ما أدري شنو قلت. أما كل ما يصعد الإنسان في الدرجات يلتفت إلى كلماته في الصلاة أكثر، لذلك يصل إلى الدرجة التي يكون فيها الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يرتجف وهو يصلي. هذه الحالة ما تصير عندنا. ليش ما تصير؟ لأن إحنا مو في الدرجة الإيمانية التي يكون فيها الإمام المعصوم. شنو يقول للناس؟ لا تدرون بهذا المعنى، أو لا تعلمون بين يدي من أقف. هذا الحين نقف في الصلاة وما صار عندنا هذه الحالة، وما تقدر تتصنعها. يعني الإنسان ممكن أنه يقف أمام الناس سوى نفسه يرجف، بس هذا ارتجاف ظاهري ما يعبر عن حالته الإيمانية. الإنسان يقدر يتصنع كثير من الأشياء، يقدر يتصنع أنه عالم وأنه يعمل بما يقول ويظل على المنبر يتكلم مثلا، لكن هو في الواقع مطبق أو غير مطبق، هذا هو يعلمه أنه يطبق أو لا يطبق. وإذن تقييم الدرجات العليا للدرجات الدنيا ممكن، تقييم الدرجات الدنيا للدرجات العليا غير ممكن. لذلك أحيانا قد يقول إيش في هذا؟ ليش يقوم بهذا العمل؟ لأن ما يقدر يقيمه. أو أحيانا كما في الروايات أنه يأتي زمان على المؤمن يقال له مجنون، يأتي ببعض الأفعال اللي ما تتناسب مع الأعراف، والناس لأنهم يقومون بهذه الأعراف، من يخالف هذا العرف يعتبرونه خارج عن العرف، خارج حتى قد يكون خارج عن الدين يعتبرونه. في الرواية أنه يقولون كأنه قد خلط، يعني مجنون، لأنه قاعد يسير عكس الأعراف الاجتماعية الموجودة. وهذا ما يضر المؤمن، أنه ما يضر الإنسان أن يكون محمودا عند الله مذموما عند الناس، قل يكون مذموم ما يضر. الإنسان خليه يمشي عكس التيار ولا يمشي عكس التيار، حتى لو يكون لوحده، هذا الإنسان الذي يمشي عكس التيار لوحده يحشر يوم القيامة أمة، يعني هو كما كان إبراهيم عليه السلام أمة، هو يصير الآن أمة في زمانه إذا استطاع أن يمشي عكس التيار. طبعا التيار المخالف للشرع، إذا كان أكو أعراف اجتماعية تخالف الشرع، إذا يحاول أن يمشي عكس التيار خليه يمشي عكس التيار، فنحتاج إلى مواجهة، إلى قوة، لأنه راح يصير حكي وكلام كثير عليه أنه مخالف للأعراف. خليه يكون الإنسان مخالف للأعراف، أي أعراف من الأعراف الموجودة في المجتمع. كنا نعتذر، رحت إلى موضوع ثاني. هذا الموضوع مهم لطالب العلم أنه يتعامل مع الأشياء على هذا الأساس، مو أنه يتعامل على أساس شيء ثاني. هذا منطلق لطالب العلم الذي يريد أن يدخل إلى طالب العلم فقط نظر إلى الفقه والعمل الخارجي. نقول هذا الإنسان إذا فقط ليلتفت لهذا يتعلم سنوات 30-40 سنة في الحوزة العلمية وهو ما زال في الدرجة الأولى، لأنه ما يعرف كيف يتعامل مع الأحكام الشرعية، وما يعرف كيف يتعامل مع العقائد، وما يعرف كيف يتعامل مع الصفات القلبية حتى يكتسب الصفات القلبية الحسنة. وهذه الثلاث أشياء كل واحدة تؤثر بالأخرى. العقائد تؤثر بالأخلاق، الأخلاق تؤثر في العمل، العمل يؤثر في الأخلاق، والأخلاق تؤثر في العقائد. والإنسان من خلال التكامل في الثلاثة يصعد في الدرجات. أما إذا ظل فقط على مستوى الفقه الخارجي، العمل الخارجي، هذا الإنسان ما يتكامل، فقط يكتسب معلومات، وهذه المعلومات ما تحركه. يعني يحشر يوم القيامة على أساس الدرجة الإيمانية الأولى، ويحاسب على أساس المعلومات الموجودة في ذهنه، لأن صار أكو حجة عليه، عنده معلومات كثيرة ولكن العمل قليل، ما قاعد يتأثر بهذه المعلومات. في هذه الحالة تكون هذه المعلومات حجة عليه. فالإنسان الذي يريد أن يدخل إلى طلب العلم معناته يريد أن يتكامل من خلال دراسته، مو فقط يريد أن يتعلم حتى يبرر أفعاله. والتبرير سهل، الإنسان يقدر أي فعل من الأفعال حتى لو يرتكب محرم يقدر يبرره من خلال الفقه، يقدر يطلع له فتوى من تحت القاع بأن هذه الفتوى تقول يجوز هذا العمل، وأنا أقلد هذا المرجع بدون الطريق الطبيعي للتقليد، انه الرجوع الى الاعلم وغير الاعلم، وهذه المسائل الموجودة في كيفية اختيار المرجع، يقدر يبرر هذا، انا اعتقد بانه يجوز تقليد غير الاعلم. فاذا يجوز تقليد غير الاعلم، وهم ما اشترط ان يكون الحي، اشوف لي مسألة قبل 2000 سنة، اتي الى هذه المسألة، اخذ بهذه المسألة، 2000 سنة من باب المثال، فلا يقول قبل المسيح عليه السلام، أتي إلى هذه المسألة أقول هذا الفقيه السابق موجود، أنا ما أؤمن بأنه يجب تقليد الأعلم، يجوز تقليد غير الأعلم، وأنا ما أؤمن أنه يجب تقليد الحي، يجوز تقليد الميت، أنا أخذ الآن فتوى من الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. وهذا التبرير ممكن الإنسان يبرر، لكن بينه وبين الله عز وجل هذا التبرير يقبل؟ لازم أنه يكون عنده دليل شرعي على كل شيء، مو مجرد تبرير. من الممكن الآن يأتي إنسان يكتب رسالة عملية، يكتب في الخارج آية الله العظمى فلان الفلاني، بس مو هذا المقياس. المقياس عندك الاستدلال الفقهي، اخراج الكتاب سهل، لكن استدلالك الفقهي على كل مسألة وين؟ بكل حال تفضلوا. نعم.
يعني الجماعة يعني بالأخص الأهل المقربون.
نعم.
إذا طلعنا كأي سبب مشكلة ما بين العائلة المقربة، يعني مثلا يعني يكون أخوي يعني. وما حضرنا بالأخص إذا حطوا ولقاني أو مثلا الملاية،
نقول
للأسف يعني إحنا عندنا ملايات
مو
مهمة. نعم. فإذا أتينا وطلعنا كأي سبب مشكلة بين قطع الرحم،
لا مو قطع، مو من مصادر قطع الرحم، هم يضايقون، هم قاعد يرتكبون المحرم، وانتم قاعد ترتكبون الاحتياط الاستحبابي او الواجب، المفروض انتم تزعلون منهم وهم يزعلون منكم. الواقع ليش قاعد يصير الواقع هذا؟ لان المؤمنين قاعد ينجرون لهذا، والتيار قوي والاستثناءات قليلة، والمفروض ان الاستثناءات تكون الاكثر، يعني الاستثناء لازم اكثر، يعني مو فقط واحد يطلع من هذا العرس، لكن اذا كانوا 600 مفروض 550 يطلعون من هذا ويظلون 50 واحد. نعم. وهي مشكلة انه يعني ما قاعد يصير التزام، لانه لحد الان قلنا الناس في الدرجة الاولى من الايمان، وهذا التصرف طبيعي بالنسبة لهم، وما يدرون هذا اللي فوق شنو عنده، وراح يقولون شوفوا هذا ايش قاعد يسوون، يقطعون الرحم، وهذا مو من مصداق من مصادق الرحم، ان حضور العرس او عدم حضور العرس. انتم من البداية اذا تعلمون انه يوجد مثلا اغاني شيء، ابدأوا التمهيد من السابق. اذا تحطون اغاني في الاعراس احنا ما نحضر، وخلي يصير اكو تيار، مشكلة ماكو تيار عندنا، لان واحد قاعد يقول، لو ضمن العائلة 90% منهم يقولون ذاك يغيرون، بس لان الان المؤمنين قبل مثلا 20 سنة ما بدأوا بهذا، لو كان في ذاك الوقت عندنا استثناءات من الممكن يصير اكو تيار. مشكلة الان في هذا الوقت نبدأ بالاستثناءات، وحتما راح يكون صاحب، لكن لازم نصر على الاستثناءات. خلي يكون ما يكون إذا واحد اثنين ثلاثة خلي يصرون على موقفهم ولا يتضايقونهم، لا راح يصير أكو حكي عليهم طبيعي يعني، بس هذا الكلام لا يتضايقون منهم، بينهم وبين الله عز وجل يدرون الآن انطلاقا من درجة إيمانية مو من الأولى. الآن الناس اللي الآن يقومون بهذه الطريقة الآن في الدرجة الإيمانية العليا، يعني قاعد يصعدون في الدرجات، فلا ينجرون مع التيار، انجرارهم مع التيار معناته راح ينزلون إلى الدرجة الإيمانية الأولى، راح يقبلون هذا الوضع، قبول هذا الوضع معناته أنه في الدرجة الإيمانية الأولى، خلي يصرون على هذه الدرجة اللي هم فيهم والأعمال اللي تتناسب مع درجتهم ويقاطعون مثل هذه الأعراس، حتى لو أدى إلى ما أدى إليه. هذا رأيي بعد اللي يقتنع فيه أخذ، اللي ما يبي يقتنع مع شيء شأنه.
الأم
ما
كانت حاجة بنتها، ليش ما حضرت
عرس ولدي؟ حتى لو يدي، لمن قطع الرحم الأم مو البنت، اللي قاطع الرحم الأم مو البنت، ولا أن الأخ اللي يطلع والأخت اللي تطلع هم متسببين بالقطيعة، وهذه ما متسببة بالقطيعة، إنه إذا حضرت مثل نفض محرم على فتوى من يقول بالتحريم، إذا كان تحضر مجلس محرم ما يجوز لها أن تحضر، وهذا إذا حضرت المجلس المحرم مجاراة للأهل الإنسان رح ينزل في درجة الإيمانية، رح يجاري في الحرام ورح ينزل في الدرجة الإيمانية، والإنسان مهمته أن يحافظ على الدرجة التي وصل إليها ما يتركها، ولنفرض أنه يجوز، حتى لو يجوز أن يتناسب مع الإنسان المؤمن الليلة حاضر مثلا مجلس زفاف، المؤمنة سمعت هذه الأغاني باكر ترجع البيت ما يجوز لها أن تسمع، وتقول حق بنتها، قلت في المثال الأسبوع الماضي أن الآن بنتها بتسمع أغاني بالتلفزيون، تقول لها لا محرم، والبنت راح تقول لها أنت أم سامع، فالإنسان هو نفسي شلون يقبل أنه في يوم يسمع في يوم لا يسمع لمجرد أنه يجوز. أكو شخصية معينة عند الإنسان، هذه الشخصية اللي تترتب عليها الأعمال، الإنسان خلاص هذه حالة أنني أسمع الأغاني أنه حتى لو يجوز، والله سيمفونيات يجوز أني أسمعها، وهذا يجوز وذاك يجوز، قل لأكو حالة شخصية موجودة عنده شخصية معينة تتناسب مفروض مع الدرجة الإيمانية، خلاص أنا ما أسمع أغاني حتى لو كان يجوز، هذه القاعدة مفروض تصير عنده، هذا في الدرجة الإيمانية الأولى. طبعا ما يعتقد بهذا الإنسان، يصعد بأن أنه مو فقط أنه يجوز ولا يجوز، ينظر إلى العمل أنه يؤثر على قلبه، أي عمل من الأعمال اللي يقوم فيها تأثر على قلبه، إذا يحضر في مجلس محرم حتما رح ينزل في درجة الإيمانية مجاراة لهم، شو ما عندنا حالة تقية ولا أنه شالين السيف عليكم، بالعكس مفروض أنه المؤمنين خاصة طلاب الحوزة يكون عندهم الجرأة في تغيير الأعراف الاجتماعية الموجودة الآن، الأعراف الاجتماعية السيئة اللي تتعارض مع الشر، ويكون عندنا إصرار على هذا، المفروض يبدأ بالعلماء، يبدأ بطلبة العلوم الدينية وبعض المؤمنين اللي يكونون أقوياء في إيمانهم وفي الدرجات الإيمانية، إذا ما نبدأ لا العلماء لا طلبة العلوم الدينية على الناس وإحنا محاسبين على هذا، لو إذا الإنسان يكون طالب علم يكون عالم ما يقوم بتكليفه هو ومحاسب يوم القيامة، لأن العوام على العلماء وطلبة العلوم الدينية، شو يسوي الطالب راح يقولون شوفوا هذا شو يسوي، فإذا الطالب العلم راح يجاري هذا الوضع معناته راح ينظرون إن هذه السيرة العقلائية العرف هذا عرف شرعي، راح يقولون كذاك المعمم راضي عنه هو قاعد يحضر، وذاك زوجة المعمم قاعد تحضر، وطالبة العلم تحضر، وطالب العلم قاعد يحضر، وراح يصير تأييد شرعي لمثل هذه الأعمال، ومن يحاسب هذا العالم هذا طالب العلم اللي يشارك في هذه الأعراف يوم القيامة يكون محاسب لأن أعطى الشرعية لمثل هذه الأعمال، أعطى الشرعية يعني عمل مخالف للشرع، فلما يحضر معناته أعطى الشرعية لمثل هذا العمل، المفروض أنه ما يحضر وتكليفه أن لا يحضر، ما يبي يصير طالب علم يصير بالدرجة الإيمانية الأولى هو شأنه، لكن ما دام ظاهر أنه في الدرجة 30 المفروض يقوم بالأعمال التي تتناسب مع الدرجة 30 وتكليفه أن يقوم بهذا العمل، ما يبي أفسخ حمامتي أقطها وأظل إنسان عادي أروح أشتغل بأي وزارة وأقعد حالي حال الناس، ولا يصير هذا تكليفه، يبي يرضى بهذا التكليف الإنسان يعمل بتكليفه، ما يبي يرضى لا يقوم به، يحط نفسه في منصب ديني ويكون مسؤول أمام الناس على هذا المنصب سواء كان عالم أو كان طالب علم، أمام الناس أكو مسؤولية، أمام الله عز وجل أكو مسؤولية. المفروض يقوم بدوره والمؤمنين أيضا مو أنهم خالين عن هذه المسؤولية، لكن درجات المسؤولية تتفاوت من شخص إلى آخر على حسب المنصب الديني اللي هو يحتله. فإذا تبي هذا المنصب العلمي يريد أن يكون طالب علم، طالب العلم أكو مسؤولية، نقبل هذه المسؤوليات. واحد يدخل في الدائرة ما يقبل المسؤوليات لا يدخل في هذه الدائرة، لأن دائرة مسؤولية هذه المعلومات الموجودة في الذهن هي عبارة عن مسؤولية على الإنسان. لابد أن يسعى إلى تغيير المجتمع، وتغيير المجتمع يحتاج إلى صعوبات حتما، يعني مو عمل سهل الإنسان يحاول أن يغير مجتمع. أكو أفكار معينة موجودة في أذهان المؤمنين يعتبرونها شرعية وهي ليست شرعية، فلازم هذه الأفكار أولا تبدأ الإنسان يغيرها حتى يقدر يغير أوضاع المجتمع. وصعب طبعا تغيير أوضاع المجتمع إذا من المؤمنين يتأثر 20 واحد يحمد ربه على 20 واحد في المجتمع، هذين اللي يمثلون قمة الإيمان في المجتمع. يعني الحجج على الناس في المجتمعات عادة قلة، هم يصيرون حجج على الناس. هذه الطفلة الصغيرة اللي تلبس عباية بشكل شرعي، هذه الطفلة الصغيرة حجة على النساء السافرات، قاعد يشوف الطفلة الصغيرة لابسة بهذه الطريقة، هذه البنت حجة على النساء السافرات. ما تقدر تقول يوم القيامة يا رب أنا ما أدري مسألة شرعية، الله عز وجل يخرج هذه الطفلة يقول هذه الطفلة حجة عليك بلباسها الشرعي، والله تلبس ملابس ملونة، حجابات هذه القصيرة، تلبس بنطلون ضيق، تلبس مثلا بنطلون مع قميص طويل. هذه الملابس الآن منتشرة حتى بين بنات المؤمنين اللي هي لباس غير شرعي، هذه الطفلة الصغيرة حجة على كل هؤلاء. لأن ننظر أنه الحجة قائمة علينا، ما نقدر نحتج بأن الحجة غير قائمة، خاصة في زماننا الآن. قبل 50 سنة معذورين، قبل 60 سنة 100 سنة معذورين، الآن الحجة قائمة. الإنسان في البيت بالفضائيات مسائل شرعية، مواضيع فكرية، مواضيع مفهومية، تفسير قرآن قاعد يطالعون، حتى ربات حتى المخدرات في البيوت كما في الروايات عندنا، هذه المخدرات اللي احنا الإنسان يحاول أن يجعل بناته من المخدرات، هذه الصفات الإنسان المخدر اللي ما تخرج لأي شيء، تدق السلف وتطلع بالسيارة لأي مشوار، لابد أن تخرج في حد الضرورة. والآن إحنا بناتنا تربيتنا لبناتنا مو بهذه الطريقة، تربيتنا لبناتنا أنهم فيما بعد يصيرون موظفات، ما عندنا تربية لبناتنا أنهم يكونون ربات بيوت. وهي ظاهرة عامة بالمؤمنين، ظاهرة عرفية، خلاف الشرع ولا مو خلاف الشرع، وإن كان الاستحباب في بقاء المرأة في البيت أكو استحباب موجود على أقل التقادير، ومع انتشار الفتن راح يصير واجب على المرأة أن تبقى في البيت. والآن الفتن منتشرة في المجتمع من خلال سفور المرأة، من خلال الملابس الضيقة، حتى من يطلق عليهن المحجبات، هذا الحجاب اللي هو مو حجاب شرعي، يطلق عليها محجبة مع وجود المكياج على وجهه، وهي مو محجبة، هذه سافرة في الواقع، وإن كانت تلبس قطعة من القماش على جسمها وعلى رأسها. لأن دورنا واقع أن دور كبير جدا في تغيير أوضاع المجتمع، خاصة في مجتمعنا الأموال تجري، والإنسان بهذه الأموال قاعد يصرف، قاعد يشتري كثير من الأشياء، هذه الأموال انقلبت إلى نقمة على الإنسان في المجتمع، نقمة على الإنسان بعد أن المفروض أنها تعامل معاملة النعم، فتنقلب إلى نقمة. يعني الإنسان يأتي يوم القيامة يقول يا رب يا ليتك يا ليت يا رب ما رزقني هذه الأموال اللي صارت حجة علي، ويوم القيامة الإنسان يحاسب على أساس هذه الأموال وتطول الوقفات. يعني ذاك الفقير ماكو شيء يحاسب عليه، ينتقل إلى الجنة، وهذا الغني قد حتى لو صرف في المباحات هم محاسب، لأنه في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، أكو حساب حتى ليش شريت هذا، ليش شريت هذا، ليش شريت هذا، بكل شيء من الأشياء الإنسان يشتريها كل شيء من الأشياء هو محاسب عليه، وراح يحاسب عليه، وقفة طويلة راح تصير بالنسبة لنا الأموال اللي تجري بأيدينا. يوم القيامة الإنسان يتمنى لو أن هذه الأموال ما كانت بأيديه. على كل حال إن شاء الله طولنا وايد عليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.